أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في النظر الثالث اللي به أقسام، وكان القسم الأول أصناف المستحقين للزكاة اللي قلنا هم اللي مذكورين بالآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وثم أخذنا القسم الثاني في أوصاف المستحقين، وقلنا نريد بيهم شروط، مجموعة من الشروط: الإيمان والعدالة وهكذا بقية، أن لا يكون هاشميا، أن لا يكون مما تجب نفقته على المعطي، وغيرها من الشروط اللي احنا اشترطناها. كلامنا اليوم في القسم الثالث من تلك الأقسام، وهو المتولي للإخراج. من الذي يخرج الزكاة؟ طبعا الكلام الأول يكون على المكلف، لأن هو الذي كلف بدفع الزكاة. قال: وهم ثلاثة أصناف من حقهم ذولا ينطون للمستحقين اللي ذكرتهم الآية، اللي هو المالك والإمام والعامل. العامل طبعا من قبل الإمام يسموه الجابي الذي يجب الزكاة، وراح نتحدث عن كل فرد من هؤلاء الثلاثة. قال: وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه. هو المكلف الأول، هو الفرد الأول المخاطب بالآية، وبمن يوكله. يقدر مو إلا هو، عنده وكلاء أقولهم يا أبا أنا عندي تمر وأكلف واحد من وكلائي أنه يدفع الزكاة عني، يصير. والأولى حمل ذلك أموال الزكاة إلى الإمام، أفضل أنه ترتفع إلى الإمام عليه السلام. طبعا حتى الآن الفقهاء يستفيدون من هذه العبارات، إنه حملها إلى الفقيه، لأنه أذكر هيك عبروا عنه الفقهاء في رسائلهم، لأنه أبصر بمواقعها، يعني أفهم من عندي ومن عندكم ومن عند الناس البسطاء في دفعها للمستحق، لأنه يستوفي الشروط في من يستلم تلك الأموال، بينما أني قد أخدع بمثل هذه القضية. نعم، لو كنت أعرف أنه هذا زيد مثلا يستحق وبكامل المواصفات لا بأس منه. قال: ويتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات. الأموال الظاهرة، طبعا المواشي تعرفون أعزائي فيها بركة أكثر، وكذلك الغلات اللي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. أما النقدين فهي يسموها أموال خفية بالغالب. ليش خفية؟ لأنه أنا ما أدري إيش قد عندك أنت دراهم ودنانير، بينما أشوف بستانك إيش قد بيه تمر، أشوف المزرعة مالتك إيش قد بيها حنطة، وأشوف الغنم مالتك، وأشوف الأبقار والإبل، ذني قدامنا نشوفهن. يعني أمام يعني عادة العرب ناس بصف ناس تعرف الناس إيش قد عندهم، تمام لو لا، بس ما يعرفون إيش قد بجيبك فلوس دراهم ودنانير، فيسمون هاي أموال ظاهرة وذيك أموال خفية. قال: ولو طلبها الإمام. طبعا وبيها كلام أنا هسه ما أرد أتعرض إلى تفاصيل موسعة حتى يعني أشغلكم به. ولو طلبها الإمام عليه السلام وجب صرفها إليه، بعد مو بكيفك توزع. الإمام إذا أفتى بوجوب أن تكون الزكاة له حصرا هو اللي يوزعها، لأنه أكو ضرورة مثلا، خلنا نفترض يريد ينفقها في حرب أو جهاد أو إلى آخره، فهو أولى. فبعد الصير إذا أفتى الإمام بذلك يجب أنه تنقل الزكاة إلى الإمام، بعد ما تدفعها إلى المستحق. ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه، لأنه الإمام واجب الطاعة. ولو فرقها المالك، والحال هذه، يا حال هذه الإمام قال جيبوا الزكاة عندي لحد يوزع من كيفه، وإحنا وزعنا خالفنا كلام الإمام عليه السلام. طبعا الإمام مو الفقيه، الإمام عليه السلام عجل الله فرجه الشريف، أو في زمن أي إمام. والحال هذه قيل لا تجزي. لماذا لا تجزي؟ لأنها بها مخالفة للإمام، هذا قول الشيخ الطوسي، أنها لا تجزي ويجب حملها إلى الإمام إذا طلب ذلك. وهذا هو رأي الشيخ المفيد أيضا وأبو الصلاح، اللي هم أوجبوا حملها إلى الإمام وقالوا إذا دفعت إنت أبا أنا عدي 40 شات وشلت شات طيتها الفقير، قالوا بذمتك بعد شات يا بن طيتها الفقير، ما يقبلون الفقهاء يفتون، لأنه خلافا لما أمر به الإمام، فلازم أدفع وحدة ثانية للإمام غير اللي دفعتها للمستحق. وقيل لا يجزي، إنه ما دفعت يجزي وأنت مأثوم لأنه أنت خالفت الإمام، بس الإثم هذا ما له علاقة بالزكاة، الزكاة أنت وضعتها في محلها. وقيل يجزي وإن أثم، إنه مخالفة الإمام. ولكن الأول أشبه، اللي هو المصنف يؤيد الشيخ الطوسي ومن أفتى بعدم الإجزاء. وولي الطفل كالمالك، ولي الطفل طبعا مو بس الطفل، الطفل والمجنون، ولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج. طبعا هاي إن قلنا بوجوب الزكاة في مال الطفل والمجنون، فمن اللي يدفعها الطفل والمجنون؟ قلنا على الولي ماله. ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات، هذا الوجوب مو إحنا وجبنا، الإمام هو وجب، رتبة الإمامة تقتضي ذلك، لأن الإمام ما ممكن أنه يعني قابل عدة ألف ذراع في مصر مثلا وفي الشام وفي العراق وفي الحجاز وفي خراسان وفي البحرين وفي اليمن، ما ممكن، فلابد أنه عنده وكلاء يسيرون أمره، وهذا هذا الوجوب عقلي. ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات، ويجب دفعها إلى العامل المنصب من قبل الإمام عند المطالبة، يجب أن يدفع المالك زكاته للعامل عندما يطلب العامل تلك الزكاة. ليش؟ لأنه العامل الإمام، وكيل الإمام، الوكيل كالأصيل، كأنما الإمام طلبها من عندي. وهكذا قال المصنف. ولو قال المالك أخرجت ما وجب علي، إجاني العامل عامل الزكاة وقال لي يا بنطينا الزكاة مالتك عندك، ده نشوف مثلا خلي يسموها عند العرب يقولون 100 راس حلال من الغنم مثلا أو البقر أو الإبل، إجا علي قال لي ادفع لنا الزكاة، قلت له دفعت الزكاة أنا انطيتها. ولو قال المالك أخرجت ما وجب علي قبل قوله، شبيدنا يعني خمون داعي بالبينة. بس احنا ذا واحد نقول له قوم صلي وقال صليت، خوم نجيب كاميرات او نحلفه او غيره، ولا يكلف البينه ولا يمينا ما نحلفه، ولا نقول له جيب شهود انه تدفعتها، لانه هو تكليف الشرعي هذا. ولا يجوز للساعي تفريقها الا باذن الامام. الساعي او العامل المنصب من قبل الامام من يقبض الزكاه مو بكيف يوزعها الا عنده صلاحيه من الامام. وإذا أذن له، طبعا هاي نفس الكلام تقدرون تطبقوه بين الفقيه والوكيل ماله. وكلاء المراجع الآن اللي هم مثلا تجيهم خمس وزكاة لازم يوصلوها للمرجع ويجيبون وصل إلى المقلد اللي دفعها. نعم إذا المرجع أنطى إذن إلى وكلائه بتوزيع الأموال على الفقراء في تلك المنطقة صارت له الصلاحية، مثل سماحة السيد السستاني. سماحة السيد السستاني منطى إذن إنه أنت وزعوا الزكاة يا المكلفين، أو إذا دفعتوها إلى الوكلاء من صلاحية للوكلاء أنه ينفقوها في نفس المنطقة اللي استلموا بها، كل الوكلاء منطقين. أما مثلا فقيه آخر لا احتمال يفتي بخلاف ذلك. وأنا كنت عاصرت أحد العلماء، توفي إلى رحمة الله، أحد العلماء كان يفتي بعدم جواز دفعها من قبل الوكلاء، كان يقول المكلف من حقه يدفع بس حق السادة، حق الإمام لازم يوصل للفقيه اللي كان موجود معاصر، والوكيل كل شيء ما إلى في التوزيع مجرد أداة نقل واسطة. المهم اكو فقهاء، فكل من حسب رأي الفقيه اللي انت وكيل عنه. واذا اذن له التفريق، قال المرجع قال او الامام قال للساعي قال له انت وزع على الفقراء، جاز له ان ياخذ نصيبه. نصيبه اللي هو ايش قد قلنا؟ واحد من ثمانية، طبعا واحد من سبعة على رأي الشيخ المصنف المحقق الحلي رضوان الله عليه باعتباره عامل، ثم يفرق الباقي على المستحقين، لأن الآية ذكرت والعاملون عليها من ضمن المستحقين للزكاة. وإذا لم يكن الإمام عليه السلام موجودا مثل في زماننا هذا الآن، ما موجود الإمام باعتباره غائب، دفعت إلى الفقيه المجتهد الجامع للشرائع، وهذا الفقيه المأمون يعني عادل من الإمامية. يعني شنو من الإمامية؟ يعني جامع للشراط 12. ليش ندفعها للفقيه من الإمامية المأمون؟ قال فإنه أبصر بمواقعها. هاي أبصر بمواقعها ذكرها الفقهاء المتأخرين، والأفضل قسمتها على الأصناف السبعة مع وجودهم. موجود عندي مسكين وفقير ابن سبيل وعامل عليها وكل ذول الأصناف السبعة اللي عبر عنهم. الآية ذكرت ثمانية بس المصنف سواهم سبعة، لأن جمع الفقير والمسكين، وهذا تحدثنا عنه في الدرس السابق واللي قبله. المهم خلينا نقول سبعة. هسه موجودين سبع مستحقين من اللي ذكرتهم الآية، فالأفضل قسمتها على الأصناف السبعة مع وجوده. وهذا الأفضل قال طبعا الشافعية عندهم يجب، لأن الإمام الشافعي يفتي بوجوب تقسيمها على الأفراد، باعتبار أنها الآية ستجيكم المناقشة في اللمعة إن شاء الله، أنه هل يجب تقسيمها على المستحقين أم لا. الشافعية قالوا بذلك باعتبار الإمام الشافعي أفتى بذلك، والإمامية عندهم فيها أقوال، الأحناف أيضا عندهم فيها أقوال، لكن هذا يفهم أنه فيه أفضل لا أكثر ولا أقل. على شنو تفتي بالوجوب؟ يعني حتى إذا عدي مثلا ابن سبيل وعدي مسكين وشلتها انطيتها إلى المسكين، ما انطيتها لابن السبيل، تجزي لو ما تجزي، ما هو أحد الأفراد تجزي. هذا أولا. واختصاص جماعة من كل صنف، يعني اختصاص جماعة من كل صنف، مثلا خلنا نفترض احنا طائفة المساكين، عندي 10 من المساكين، من نطلع الزكاة مالتي قسمتها 7 أقسام، أنا باعتبار أقلد المحقق الحلي، قسمتها 7 أقسام باعتبار مشيت على الأفضلية. جيت على حصة المساكين، قلت إيش قد أكو مساكين؟ قالوا أكو مثلا 20 مسكين. هذا السهم أقدر أقسم عليهم، وأقدر لا أشيله وانطيل واحد من عندهم. واختصاص جماعة من كل صنف، طبعا هاي إن وسعت الزكاة، مثلا التمر الحنطة، أما مثلا شات شلون؟ شات إذا هم أمكن تقسيمها عليهم لا بس، ولو صرفها في صنف واحد اعطيتها بس للفقراء، والفقراء خب مو كلهم، عندنا 20 فقير بالمنطقة، شلتها اعطيتها 5-6 منهم جاهز. ولو خص بها ولو شخصا واحد فقير واحد من بعض أصناف جاز أيضا، وهذا هو عليه الإمامية، إعطاء الأسهم السبعة إلى فقير واحد. هاي بين قوسين خلوها. قال ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود، موجود ابن السبيل، أقول لا ما أنطيها لابن السبيل، ليش يا أبي؟ لا والله ضامها إلى أن يجيني مسكين، أنا أريد أدفعها المسكين، ما يصير، مدام أكو أحد الأفراد مستحقين شيلها طيه، مو مشتاية وبكيفك. فيقول لا أنا أريد أعطيها المسكين، أو أريد أنا مثلا موجودين فقراء بالمنطقة، أقول لا ما أنطيها الفقراء، الفقراء هذول مدبرين حالهم ومشيين، إذا صار أكو ابن سبيل أنا أنطيها لابن السبيل مثلا، ولا إلى غير أهل البلد، أنطيها إلى أنا ساكن في هذا البلد، مثلا ساكن في كربلاء وأوديها إلى من ساكن هو بالنجف مثلا أو في بغداد أو البصرة مع وجود المستحق في البلد، ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن، استحقت ووجب علي، ليش أأخرها؟ ما يجوز تأخير الزكاة، غير جائز تأخير الزكاة مع وجود المستحق واستيفائها للشروط، كتأخير الصلاة متعمدا حتى تصير قضاء. يعني أكو ناس عبالهم يصير صلي صلاة الصبح الظهر أو الظهر أخليها بالليل، لا ما يجوز لك ذلك، حرام عليك، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. نعم الوقت موسع مال الظهر من الأذان إلى قبيل صلاة المغرب، لكن تأخيرها متعمدا أو متسامحا أو مستخفا غير جائز. كذلك الكلام وين في الزكاة؟ قال فإن فعل شيئا من ذلك الممنوعات اللي قلناها من أول العبارة اللي بدينا بها رأس السطر اللي هو لا يجوز، فإن فعل شيئا من ذلك أثم، وعلى الأقل أنه مأثوم لأن أخرتها، وضمن إذا تلفت وانت أخرتها متسامحا متكاسلا أو متحججا مماطلا فهذا أنت تكون لها ضامنا. زين، وكذا يضمن يأثم ويضمن، وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه به، سيطلعنا من الزكاة احنا نسولف على الديون أيضا، أموال الآخرين بيدي طبعا، حتى خمس السادة، خمس السادة بيدي وأقدر أدفع الخمس وما أنطيته إلى أن تلف أو صرفته أو كذا، فأنا ضامن له، مأثوم وضامن له تكاليف شرعية. قال فامتنع أو أوصى أو أوصى إليه بشيء فلم يصرفه فيه، أنا وصيتك يا أبا ادفع الزكاة، ادفع هذه الناقة إلى بعد مماتي إلى فلان، زوج فلان من الشباب إلى آخره من الوصايا، وأنت ما فعلت إلى أن تلفت الأموال اللي أنا منطيك إياها، فأنت مأثوم وضامن لأنه خالفت الوصية، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره، هاي العبر عن أمانة، قلت لك هاي الفلوس روح وديها لفلان وأخذتها وظلت تماطل، اليوم أوديها وباشر أوديها إلى أن تلفت، فأنت مأثوم وضامن. قال ولو لم يجد المستحق، المالك قال أنا عندي زكاة بس ما موجود، جيبوا لي أي فرد من أفراد المستحقين حتى أعطيهم، بس بشرط تكون مستوفي الشروط، ولو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر. دورت على فقراء ومساكين وعاملين عليها وأبناء سبيل وإلى آخر ما ذكرت الآية فلم أجد، شون يعني تبطل الزكاة؟ لا، أنقلها إلى بلد آخر فيه من الأقسام المستحقة، ولا ضمان عليه مع التلف في حال النقل لأنه عمل بتكليفه، إلا أن يكون هناك تفريط، التعدي والتفريط اللي هو التعمد والتسامح، نعم يكون ضامن. قال ولو كان ماله في غير بلده، أنا ساكن مثلا في كربلاء وعندي الغنم ماتي مثلا في البصرة وعندي البستان مالي مثلا في الموصل، فإذا أنا علي زكاة، وإن كنت كان مثلا الحلال مالي والغنم مثلا في البصرة والبستان مالي في الموصل أو العكس. ولو كان ماله في غير بلده فشنو الحكم؟ قال فالأفضل صرفها إلى بلد المال، إذا الزكاة مال الغنم أدفعها وين؟ أدفعها إلى المستحقين في البصرة، والزكاة مال التمر مثلا أو الحنطة أو المحاصيل الأخرى أو غيرها من الأموال الزكوية اللي هي في الموصل أو في بلد آخر، وين أدفعها؟ في ذلك البلد. ولو دفع العوض، العوض يعني يقصد البدل مالها، قلت له شقد عليك زكاة، شقد عدي مثلا شيات بالبصرة، قال لي هذا الراعي اللي عدي قال يا عدنا مثلا 40 شات، خب 40 بها واحدة، خلص أنا رح أدفع من يمي فلوس قيمة الواحدة من 40، واضح أعزائي؟ بلي. ولو دفع العوض طبعا من المثل والقيمة في بلده جاهز، قلت له لا تدفع، أنا عندي هنا أنا فقراء ومساكين أرد أدفع لهم هنا أنا. طبعا مو أروح أجيب الشات من البصرة لهنا، هو هم يصير، لكن أنا يصير أدفع البدل مالها يصير. ولو نقل الواجب الزكاة إلى بلده ما عندنا بإشكال يصير، لكن ضمن إذا اعتلف، إذا اعتلفت ما بين البصرة وكربلاء أو ما بين الموصل وكربلاء فأكون ضامن. ليش؟ لأن خالف التكليف باعتبار أنه بلد المال. وفي زكاة الفطرة اللي راح يجينا مبحث مستقل إلها، لكن هنا تطرق لها استطراقا، وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده، بلد المالك لا بلد المال، بينما زكاة المال الأفضل وين؟ في بلد المال، أما في زكاة الفطرة في بلد المكلف. يعني أنا عندي أموال بالصين دا تشتغل، فأنا غني، فوين أفضل أدفعها؟ إلى فقراء الصين طبعا، مع أنهم مستحقين ومؤمنين وكل الشروط بيهم. لو أدفعها أنا هنا في العراق مثلا، أدفعها في الأفضل أنه تدفعها في العراق. قال وإن كان ماله في غيره، لأنها تجب في الذمة لا في الأعيان، زكاة الأموال صرحنا بها هاي العبارة، زكاة المال في الأعيان وزكاة الفطرة في الذمة. ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه قلت أنا أدفع من ماله السماء موجود لمن تجيني الصفقة الفلانية، ضمن بنقله عن ذلك البلد لحين ما توصلني مع وجود المستحق، مدام أكو مستحق يا بدفع من هاي أموالك، أقولهم لا رح يجيبوا لي غنم بعد مثلا 3 أشهر 4 أشهر وأدفع من عده، فأنا ضامن بهاي الفترة. هذا تمام الكلام حول القسم الثالث. القسم الرابع في اللواحق وفيه مسائل. الأولى طبعا أغلب ذني أعزائي ذكرت في المنهاج في الرسالة العملية فواضحات إن شاء الله، 9 مسائل هن. المسألة الأولى، إذا قبض الإمام عليه السلام أو الساعي العامل من قبل الإمام الزكاة، بس قبضها برئت ذمة المالك، بعد انطوها ما انطوها الزكاة بعد مو يمي، بس وقعت بيد الفقيه، وقعت بيد الإمام، وقعت بيد العامل، أنا ذمتي برت ولو تلفت بعد ذلك، قبل القبض وبعد القبض وقبل التسليم. انطيت النعجة للعامل وماتت عدة ولا 2 أو 3 ما لي علاقة، برد ذمتي أنا. المسألة الثانية، إذا لم يجد المالك لها مستحقا، عدي زكاة بس ما لها مستحق، فالأفضل له عزلها، مو يخليها يقول بعد يعني ما عازلها لحين ما أجد المستحق، لا اعزلها إلى أن يجد المستحق، وهذا من باب الأفضلية. ولو أدركته الوفاء، حتى لو يقول أنا رحمه، ولو أدركته الوفاء أوصى بها وجوبا. ليش؟ لأنه هي طبعا خرجت من أموال، صارت أموال الفقراء والمساكين، وحتى ال شو نسميها الفوائد أو الأرباح أو المنافع التي تصدر من تلك الأعيان تكون مو ملكي، ملك الفقراء والمساكين، لأن هي إنما تكون بيدي أمان الحين وصولها للمستحق. المسألة الثالثة، المملوك الذي يشترى من الزكاة، اشتريت أنا عبد من أموال الزكاة حتى يخدم في المسجد، وهذا العبد اللي يخدم بالمسجد ما إلى مولى، صحيح هو عبد بس أنا اشتريته بفلوسي، بس مو من فلوسي، من فلوس الزكاة. زين، هذا العبد صارت له أموال، المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له للعبد، ورثه أرباب الزكاة، هدوم العبد، خلينا نسولف عليه هسه، مثلا العبد له ملابس ويرتدي خاتم، من يموت هاي الهدوم مات، الملابس مات والخاتم لمن تكون؟ قال أرباب الزكاة، الفقراء والمساكين واللي ذكرتهم الآية، لأن هو جزء من الزكاة. كأنما مع الفارق في التشبيه، عندي شاة قلت هاي الشاة للفقراء، فإذا ماتت الصوف مالها مو أنا أخذه، الصوف مالها يأخذوه الفقراء والمساكين، لأنه الصوف يمكن استعماله من الشاة باعتبار أنه لا تحل له الحياة، وهذا هو كان الفرد الغالب أعزائي، مو مثل السماء على قيمة. وقيل والقائل مجهول ولعله يكون من العامة، بل يرثه الإمام. الإمام إحنا عندنا الإمام عليه السلام، هم الإمام عندهم الخليفة الحاكم، وقيل بل يرثه الإمام، ولكن الأول أظهر. ليش يرثه الإمام؟ باعتبار الإمام يرث من لا وارث له، ولكن هذا فيه عليه تحفظ وكلام طويل. الرابعة، إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن، هاي الزكاة مو لازم أطلع لها هذا واحد يكيل ويوزن وهذا يراد له فلوس ياخذ، كانت الأجرة على المال، مو بس هاي طبعا كيل ووزن، حتى المخزن مالها والحراسة وتكاليف عندنا هواي، أكياس مثلا لازم نخليها، إذا مواشر دلها أعلاف، هاي التكاليف من يتحملها؟ كانت الأجرة على المالك. ليش؟ لأنها من مقدمات تسليم الواجب، ومقدمة الواجب واجبة. وقيل والقائل الشيخ الطوسي، لا تحتسب هذه الأجرة من مال الزكاة، ولكن الأول أشبه بالقواعد عند الإمامية. الخامس، إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد 3 أسباب يستحق بهما الزكاة، يقول أنا فقير، خو أنت فقير، وأني عامل منصب من قبل الإمام، خوب منصب من، وهسه تيهت باقت الكرومات، اجيت أني مثلا من النجف إلى الموصل، وأني ابن سبيل، أموالي سرقت، وعامل من قبل الإمام، وأنا أصلا فقير ومنصبني الإمام، فأحمل عنواني 3 عناوين إلى آخره. إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة كالفقر والكتابة والغزو، هم فقير وهم مكاتب عبد المكاتب وهم غازي في سبيل الله، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا مستقل. ليش؟ لأنه إحنا من الأول قلنا استحباب التفرقة على أصناف المستحقين. المسألة السادسة وهاي بحسب الروايات، أقل ما يعطى الفقير، هذا قول المشهور، أقل ما يعطى الفقير ما يجب فيه النصاب. الأول 10 قراريط يعني نص دينار ذهب، أو 5 دراهم، الدراهم من الفضة، الدراهم من الفضة. وقيل، وهذا القول الثاني أيضا على رواية وهو القول لسلار وابن الجنيد، ما يجب فيه النصاب الثاني قيراطان أو درهم، ولكن الأول هو أكثر ممن قالوا به من العلماء، ولا حد لأكثر إذا كان، بل ولا حد للأكثر إذا كان دفعه. إيش قد تريد تدفع بالأكثر ادفع، إحنا دلسولف إنه السقف الأدنى هاي حدود، أما الأعلى بكيف. ولو تعاقبت العطية بالتدريج، اليوم انطيت جزء وباكر جزء ورا أسبوع جزء ورا شهر جزء، فبلغت مؤونة السنة حرم عليه ما زاد. ليش؟ لأن صار غني هذا الفقير، انطيته وانطيته 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 وهو يجمع عده، فإذا وصل إلى مرحلة الغنى صارت عند مؤونة السنة بعد لا يسمى فقير، فعلى شنو أنه أنطي؟ واضح؟ بعبارة أخرى إنه أنت أعطي للفقير ما أمكنك بشرط أنه لا توصله إلى مرحلة الغنى. مو أنا ضد الغنى، كيف يصير غني؟ لكن إذا صار غني بعد ما يستحق للزكاة. هاي القضية. السابعة، إذا قبض الإمام الزكاة، الإمام خلنا نفترض الفقيه أو الساعي مثلا قبض الزكاة، دعا لصاحبها، هذا مستحب وأيضا به رواية، على الأقل يقول له بارك الله في أموالك، وهاي وجوبا، هذا مفهوم بالنص طبعا، روايات إن شاء الله لعله إذا تطالعون تقروها، أنه وجوبا يجب على الإمام، يجب على الفقيه أنه يدعي إلى أصحاب الزكاة وحتى في الخمس. وقيل والقائل الشيخ الطوسي وجماعة لا، هذا يستحب صحيح، لسان الرواية لسان وجوب، لكنها نفهم منها الاستحباب، والآية لعلهم تشير إلى هذه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وبعد وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم والله سميع عليم. هاي صل عليهم يعني ادعي لهم، وهو الأشهر. المسألة الثانية، يكره أن يملك ما أخرجه من الصدقة، صاحب المال، أنا دفعت هاي النعجماتي زكاة إلى هذا الفقير، أرجع أقول له يا بي الفقير ما تبيعني هاي، نفسي بيها أنا، هاي دناءة نفس هاي، فهذا يكره أن يملك ما أخرجه من الصدقة، أعطيه إياه صدقة وارجع أشتريها من عنده اختيارا، واجبة كانت الصدقة أو مندوبة، ولا بأس بالملك إذا عادت إليه بميراث وما شابه، يشتري النعجمات الزكوية ويشتري التمر ماله لا بأس يصير، بس مو أنا أقول له تعال بيعني إياه. المسألة التاسعة والأخيرة، يستحب أن يوسم نعم الصدقة، يأشروا يسموه المياسم، يأشروا شون التشوية، هسه بعد مو مثل قبل، كانوا يحمون شيش صيخ ويسووه على أشكال هندسية، مربع مثلث دائرة كتابة، ويشوها مثلا على فخذها أفرضه حتى تصير علامة أنه هاي من تنخلط ويا أموالك مبينة أموال زكاة. هسه جاء هذا السبراي الصبغ يلونوها، يدير عليها لون معين، إذا شايفين دائما في المكان الذي يباع به تباع به الحيوانات حتى لا تختلط ناس مع ناس، يأشروها بألوان سبراي يصبغوها صبغ. التاسع، يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه الظاهر يعني من بدنه، كأصول الآذان في الغنم مثلا، وأفخاذ الإبل والبقر، إذا شايفين الخيل دائما قبل كانوا يعني حتى ليس الاشتباه يوسموهن، ويكتب، يستحب أن يكتب في الميسم، يكتبون فد اسم فلان مثلا ما أخذت له، أو يكتبوها مثلا زكاة، كلمة زكاة ويجون بها حتى يقولوا له هاي صارت إنه ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية، حتى لا بعدين يجي واحد يسرقها ويدعي ملكيتها، إذا مختومة باسم إنها زكاة بعد ما يقدر ذاك يجي يتمرد عليه، وهكذا. وأما القول في وقت التسليم متى أنا أسلم الزكاة، هذا ما يأتي الكلام عنه إن شاء الله في دروس لاحقة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا رب.